داعي ستوري ليالي يمال الشام بفقرة كتاب وشوية حكي. كتابنا لليوم هو رواية الفنان بسام كوسا بعنوان أكثر بكثير التي صدرت بدمشق بشهر كانون الثاني عن دار نينوى. في شكل تتألف الرواية من 140 صفحة مقسمة إلى 29 فصلا، وهي العمل الأدبي الثاني للفنان بسام كوسا وقد وقعها منذ عدة أشهر في دمشق. في القراءة الشخصية للرواية مضافا له ما قاله الكاتب بسام كوسا أنه كتب الرواية لنفسه. الأفكار التي طرحت هي قضايا ومشاكل المجتمع السوري الذي تحاشى السوريون مناقشتها في العلن تجنبا لإشكاليات متعددة. إيليا وحبيبة مبروك وبرهان والأستاذ عادل والنساج وأبو سماح وسماح، شخصيات ناقشها وعاش معها مبروك بطل الرواية نقاشات عميقة لكن متخيلة. مبروك قارئ نهم ليس بالضرورة أن يفهم كل ما يقرأ، يعيش أفضل لحظاته المتخيلة وهو نائم، يتخيل الحب فيرسم شكل وصورة حبيبته، يحلم أن يكتب فيرى في حركة النول محاكاة للكتابة، يتساءل عن سبب اقتتال البشر فيرى أنه السعي إلى توسيع الفراغ الذي يعيشون فيه إلى زيادة ملكيتهم. الأمم تتصارع وتختلق الحروب لتزيد من مساحة الفراغ الذي تملكه. كلام فارغ يردده أناس يملأهم الفراغ، يحتلون مساحات من السلطة لتكون مهمتهم تفريغ الأمة من طاقاتها وتفريغ الزمن من حضورنا وحضارتنا. إنهم يقاتلون ويقتلون من أجل هذا، فللفراغ مهمات عظيمة وخطرة بحيث يمكننا القول الجازمين أنه ليس في الفراغ فراغ. الأديان يطرح بسام كوسا على لسان بطله أن الأديان وجدت لتقرب البشر من بعضهم، فماذا حصل؟ تأتي الإجابة بأنه في البدء انشطر كل دين على حدة هكذا من تلقاء نفسه دون تدخل أي دين آخر لفعل ذلك، فتفتت قطعا وأصبح طوائف ونحل واتجاهات وحركات، وبدأ الناس كل ينتمي إلى شطر وليس هناك من هم في آخر جمجمته غير هلاك من هو خارج هذا الشطر. لما؟ لا أحد يدري. ليتوصل إلى جواب شاف في كلام الله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أيضا وردت فكرة العيش في الماضي، وترافقت هذه الفكرة مع مقولة: لا تعد بذاكرتك إلى الماضي، فالماضي هو مملكة الموت، وعندما تقدس الماضي فهذا يعني أنك عبد له، وبأنك عبد للتاريخ فأنت لا تملكه. لذلك نحن أمة تلجأ إلى بهاء الماضي كي تهرب من انحطاط الحاضر. طروحات مبروك مجموعات من الأفكار والتساؤلات ممزوجة بمشاعر وحالات نفسية مختلفة، وصلت حد أنه يعيش عزلة كاملة، فهو غير قادر على مشاركة أفكاره ومشاعره ومحاكاته لرواية 100 عام من العزلة تتبلور في السطر الأخير من الرواية، عندما ينجح بتدوين الجملة الأولى من مشروعه الأدبي ليبدأ ب100 عزلة في العام وأكثر بكثير. بدأت قبل أن تلده أمه، وصفت لسنوات بأنها عاقر. تهمة تعرضتها ممزوجة بالعذاب والإهانات والشتائم، قررت وبيأس المقبل على الانتحار أن تشبع أمومتها، وكان النجار هو ضلتها. بعد عدة أشهر أصبحت حاملا، مسحت على بطنها وخاطبت زوجها: أما زلت تدعوني بالعاقر؟ الأم أخبرت مبروك أنه جاء إلى الدنيا وهو يقهقه، وكأنه يقول: أعرف أن أمي لم تكن عاقرا بل كان أبي العاقر. وفي لحظات أبيه الأخيرة يخاطبه الأب: يا من لست ابني، لقد أدخلت البهجة على قلبي، لقد أجريت تحليلا طبيا وعلمت أن ما امتلكته من ماء الحياة داخلي لا حياة فيه. توفي أبو مبروك وأم مبروك، وتركا خلفهما شخصا قصيرا ببطن بارز ورأس كبير وطبعا مرح وساخر وحزين. تعلم مبروك القراءة وحفظ جدول الضرب ووصف باللماح. مهنيا انتقل من مهنة إلى أخرى وفشل بكل تنقلاته، وأخيرا وجد نفسه وحيدا ليتلمس ذات يوم رأسه فيجد قرنين كبيرين، ويتلمس أطراف جسده فيجده مكسوا بالصوف، فيعيش عزلة القطيع. ويقول في نهاية الأفكار التي طرحها على لسان صديقه برهان، فيقول زوج سماح الميتة وصهر أبيها الميت وأمها وأخوتها القتلى الميتين، هم ما زالوا يمشون على الأرض ويتكلمون لكنهم ميتون. قال الصديقان القارئان نضال حماتي ورسمية الماهر: عندما تقرأ رواية وأنت تعرف مسبقا أن كاتبها فنان معروف كبسام كوسا، يتراءى لك أنه يختبئ وراء كل حرف أو جملة ويؤديها بطريقته المعهودة، فيضفي ذلك على النص إيحاء جميلا كون هذا النجم يحظى بالشعبية والحب الكبيرين. ولكون هذه الرواية الإصدار الأول لبسام كوسا، نستطيع القول أنها جملة مشاعر وملاحظات وتفاصيل تعتلج داخله، وينقلها إلينا ببساطته المعهودة. وبهذا لا نتوقع منه الكثير من البراعة بتقنيات اللغة أو حرفية الكتابة على قاعدة كونها رواية، ولكتابة الرواية عناصر وأسلوب خاص، ومع ذلك كله تشدنا الرواية في بدايتها بقصة بطلها مبروك المثيرة، وخصوصا كون والدته تلك السيدة التي خرجت عن مألوف صورة المرأة الشرقية واستطاعت الإنجاب خلف ستار الزواج والأعراف الاجتماعية، ولكنها أي الرواية تدخلنا معه في تفاصيل كثيرة أحيانا مملة أحيان أخرى من حيث تكرارها، كما هي عدة مرات يفقد المرء عنصر الشغف في متابعة القراءة. أهم ما يصل إلينا من شخصيات وأحداث القصة أنها يوميات وتفاصيل ربما مرت على الكثير وتمر حتى هذه اللحظة على عدد كبير من أفراد مجتمعنا ممن عاشوا خيبات كثيرة وليس بين أيديهم أي قشة نجاة يتعلقون بها فيجترون كل يوم العديد من الخيبات. عصنيج يكتب أن يكون بطل روايتك هو حطام رجل، فهذا يلزمك أن تلملم شظاياه وتعيد لصقها بعناية فائقة من أجل تكوين صورته لتظهر كاملة ومن دون عيوب. هذا ما فعله الفنان السوري بسام كوسا في روايته أكثر بكثير الصادرة حديثا عن دار نينوى للنشر في دمشق. فكيف إن كان ذلك البطل مغلا في عزلته وغريبا في تكوينه النفسي؟ فهو منذ لحظات ولادته الأولى خرج إلى الحياة ضاحكا مقهقها بدلا أن يكون باكيا ساخرا من كونه ابن حرام. ولدته أمه من أجير النجار بدل والده العقيم، ليس هو فقط بل 4 من أخوته الذين ماتوا إما بالمرض أو حكمة والده السكير عندما سقى ابنته العطشة من قنينة العرق حتى فارقت الحياة. فرادة البطل مبروك لم تقتصر على ولادته ونشأته ضمن هذه العائلة المضطربة، بل من خلال سخريته المستمرة وعدم ركونه إلى عمل ما وعشقه للقراءة بغض النظر عن فهمه لما يقرأه من عدمه، فضلا عن سطريته العالية في علاقاته من الحب إلى الصداقة إلى الزمالة والجيرة. كل ذلك جعله مادة دسمة لرصدها روائيا، لكن ذلك أوجب على كوسا أن يكون رهيفا في التقاط أنفاس تلك الشخصية وذا حساسية عالية في بناء الخطوط السردية التي تسير عليها وهو ما كان، إذ اتبع صاحب مجموعة نص لص سردا أشبه بالحياكة على النول التقليدي الذي اشتغل عليه مبروك من حين إلى آخر، حيث تتشابك خيوط السدى مع اللحمة، وليكون السارد هو المكوك الذي يمرر الخيوط بينهما بغية الوصول إلى بساط سردي ليس تقليديا كما ينتج النول بل حميميا مثله، ويحتاج إلى جلد في تلمس دواخل الشخصية الرئيسية وتساؤلاتها الوجودية المديدة وتجاذبات علاقاتها مع الآخر وفق بنية سردية متماسكة ومزركشة بالبساطة واللطف وبداهة الأطفال التي تمتع بها بطل الرواية. أن انتقل من شخص يحمل حاجياته بنفسه إلى الطابق الثالث إلى ذي حظوة مع حارسين شخصيين ومزيد من الغطرسة. وبرهان الذي أصبح بعد وفاة زوجته ذات 16 عاما إلى صاحب مكتب عقارات تزايدت أرباحه وتحول من اللين إلى القصوى في تعامله مع الآخرين خاصة المتأخرين في تسديد إيجاراتهم، إلى جانب إمعانه في النفاق الديني والاجتماعي. أما الصداقات الصادقة والثابتة لمبروك فبقيت مع معلم النول صاحب الفلسفة الخاصة والطيبة النادرة، ومع عادل السعيد أستاذ الجامعة. الأول عوض بطل الحكاية حنان الأب، والثاني تبناه معرفيا نوعا ما حيث بدأ بإعارته الكتب ومناقشته بمضامينها ومحاولة إفهامه صحواها. لا تكتمل الحدوتة من دون قصة حب جمعت مبروك بأحدى زبونات الفرن الذي عمل فيه فترة، وهي رغم أنها تميل إلى القصر وشيء من السمن إلا أنه شغف بها أشد الشغف، لدرجة أنه عبر عندما ألمحها أحس بأنني أصبحت أضعف خلق الله، كنت أعشق هشاشتي هذه وأريد لها أن تزداد وتزداد، فكلما ازددت ضعفا أمامها أحسست بأنني قد أصبحت أكثر خفة، إلى درجة أنها مع كل خطوة تقترب مني كنت أحس بأنني قد بدأت أتلاشى أتحول إلى هواء إلى غاز إلى رميم ما هذا يا ربي؟ كم هو الضعف لطيف، هذا الضعف الذي يذيب فيك كل قطعة قاسية وكل إحساس صلب. رغم كل هذا الحب إلا أن حبيبته ارتبطت بغيره لتبقى أحلامه عنها هي كل ما بقي له منها، فمن رجاءته في المنام إلى غرفة مستأجرة، وما إن وضعت يدها على خده حتى أحس كأن سيخ نار محمي قد لسعه، ليكتشف أنه ليس إلا خيط حاد من الشمس هو الذي أيقظه. اللي كنا حكينا عنها وهي من المفترض تكون مع الكاتب بسام كوسا، تواصلنا معه وهو بفضل لأسباب خاصة ومتعلقة فيه عدم التواصل الإعلامي داخليا أو خارجيا. بالختام مستمعينا كل الشكر لكم لمتابعتكم، بدي أرجع وجه وكرر دعوتنا لكم، دعوة مثل ما قلنا بالحلقة الأولى من هالفقرة أنه هي دعوة للقراءة. نحن بانتظار دعواتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك لحتى نحن نستقبل دعوتكم ونشارك آراءكم ونقرأ الكتاب اللي أنتم بتختاروا. شكرا، إلى اللقاء.
شكرا شكرا فادية. الحقيقة يعني تعرفنا على بسام كوسا، منعرفه الممثل، لكن اليوم من خلال كلماتك وقراءتك عن روايته تعرفنا عليه أدبيا تقريبا. طبعا بانتظار الموعد القادم لنستمع إلى أديب آخر كمان نستمتع بقراءتك وتحليلك.
شكرا هند، إلى اللقاء.
إليك شكرا.